بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه أجمعين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما خاتمهم في الأراضين الإمام الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل مخرجه، وجعلنا من أنصاره وشيعته ومقوية سلطانه والمستشهدين تحت لوائه. ذكرنا في حلقات سابقة الإمام المهدي والقرآن الكريم، ذكرنا بعض وغيظا من فيض ونزرا من كثير الآيات المؤولة في الإمام المهدي، وقلنا وذكرنا الفرق بين التأويل والتفسير. على أي حال، نستطرق ونستعرض في هذه الحلقة الروايات التي أشارت وذكرت وصرحت وأكدت وركزت على القضية المهدوية وعلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وقلنا هذه الروايات من رسول الله إلى الإمام الحسن العسكري تعد ليس بالعشرات فقط وليس بالمئات فقط، بل بالآلاف، وهذا أمر ملفت للنظر، لأنه لم يقع في قضية عقدية ولا في قضية شرعية تشريعية وحكمية مثل هذا الكم الهائل من الروايات والأحاديث الشريفة، عدا ما ورد عن للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. والغريب يعني مع هذا الكم الهائل تجد البعض من هنا وهناك يشكك، يحاول يعني أن يتلون بألوان معينة، أن يموه على الآخرين، يعني مثل أمثال ابن خلدون أو أحمد أمين أو غيرهم من السابقين واللاحقين ومن الذين ماتوا والذين ما زالوا أحياء. وهكذا احنا تعودنا بالنتيجة، حتى الله سبحانه وتعالى قضية التوحيد اللي هي كما نقول أبدأ في البديهيات، نجد أن التشكيك فيها ساري، بل الإنكار فيها ليس فقط ممكنا، قائما وواقعا، سواء في عصرنا هذا أو في العصور الماضية. فإذا يعني المؤمن ليكون قوي الإيمان واضح العقيدة لا يتزعزع بمجرد أن شكك في قضية عقيدته وإمامه ومولاه صاحب العصر والزمان لمجرد شبهات واهية من طول عمر أو غيبة أو ما إلى ذلك، التي سوف نتطرق إليها ونستعرض هذه الشبهات الواهية ونجيب عنها بأجمعها بأجوبة علمية مقنعة إن شاء الله. طبعا إلا من كان في قلبه مرض، هذا رسول الله صلى الله عليه وآله بما أوتي من حظ ووفرة وكرامة لم يستطع أن يهدي أمثال الذين في قلوبهم مرض. المهم، الإمام المهدي في الأخبار. فعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا الطريق عن جابر بن عبد الله الأنصاري كما، وهذه الرواية التي سوف نذكرها مذكورة في كمال الدين وكذلك في كفاية الأثر للخزاز القمي وكتب أخرى قيمة. فعن جابر بن عبد الله الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: المهدي من ولدي، اسمه اسمي وكنيته كنيتي. طبعا هنا أيضا سوف فيما بعد إذا وفقنا لذلك نركز على هذه القضية، يعني بعض الروايات موجود بها اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، فهناك أيضا نجيب على هذه الرواية وأنها هذه الرواية زائدة وليست من ضمن الحديث وإنما زيدت، وهذا ديدا أعداء أهل البيت. عجيب، يعني حينما نستعرض التاريخ، من باب الكلام يجر الكلام، حينما نستعرض التاريخ نجد أن كل رواية لعلي عليه السلام في فضله في عظمته أو لأولاده سلام الله عليهم أجمعين، الأعداء لهم عدة مراتب في مواجهة هذه الروايات، إما يكتموا عنها، يكتموها، يتستروا عليها، ذاك يقول نسيت، ذاك يقول لا أتذكر إلى آخره. وإذا كانت واضحة للعيان ومتواترة ولم يجدوا إلى ذلك سبيلا إلى إخفائها حاولوا قطعها لكي يذهب معناها وبريقها، أو حاولوا الزيادة فيها، زيادة حرف، ربما أنت تزيد حركة، مو فقط حرف، حركة تزاد هي تقلب المعنى وتغيره. فكذا إذا كان حرفا أو كلمة أو جملة معينة، مثلا أنا مدينة العلم وعلي بابها، أليس هذا حديثا مشهورا عند الخاصة والعامة؟ أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها. ماذا فعلوا في هذه الرواية حيث لم يستطيعوا كتمانها ولا حذفها من سجلات التأريخ؟ قالوا وعالي بابها، يعني زادوا ألفا بدل علي، أنا مدينة العلم وعالي بابها. شوف حرف واحد غير انقلب المعنى كله وذهبت المنقبة من علي عليه السلام. طبعا يريدون ليطفئوا نور الله هذا، لكن هذه القضية الله سبحانه وتعالى هو الحافظ وهو الناصر لدينه. على أي حال يأتي آخرون يقولون لا، علي بابها، يعني لم يستطيعوا أن يتعاملوا بهذه البساطة بإضافة ألف. قالوا صح وعلي بابها، لكن مثلا فلان جدارها، فلان سقفها، فلان عتبتها، فأرادوا أن يشيعوا هذه المنقبة إلى غيره أيضا ويعمموها حتى لا يختص بها أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا جبتك نموذج طبعا للتحريف الواقع، التحريف الكثير، تحريف الحقيقة وحقيقة التحريف في قضية أهل البيت سلام الله عليهم بشكل عام. هنا أيضا في القضية المهدوية هذا أيضا وارد، حينما تقول الرواية، يعني 99 من الروايات تقول اسمه اسمي وكنيته كنيتي، ولا تذكر اسم أبيه اسم أبي. يجينا فد رواية تايهة مثل ما نعبر، فد راوي ضعيف منكر كذاب، هم يقولون أنه يزيد في الحديث طبيعي في كتب رجالهم، وسوف نستعرض هذا بشكل صريح وواضح، اسم أبيه اسم أبي. لماذا؟ لكي يحرفوها عن مواضعها وعن مقامات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فقالوا أن الإمام المهدي هو محمد ابن عبد الله وهو حسني. هذا إذا قلنا أنه، يعني إذا شوية أنصفوا، إذا لم يقولوا أنه عباسي أو غيره. وعن الإمام الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال القائم من ولدي اسمه اسمي وكنيته كنيتي وشمائله شمائلي وسنته سنتي، يقيم الناس على ملتي وشريعتي ويدعوهم إلى كتاب الله عز وجل، من أطاعه أطاعني ومن عصاه عصاني، ومن أنكره في غيبته فقد أنكرني، ومن كذبه فقد كذبني، ومن صدقه فقد صدقني. إلى الله أشكو المكذبين لي في أمره، والجاحدين لقولي في شأنه، المضلين لأمتي عن طريقته، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. عن الصادق أيضا عليه السلام عن آبائه عليهم أفضل الصلاة والسلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أنكر القائم من ولدي فقد أنكرني. وهذه الرواية أيضا موجودة في كثير من كتب إخواننا أبناء السنة والجماعة. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله قال إن علي بن أبي طالب إمام أمتي وخليفتي عليها من بعدي، ومن ولده القائم المنتظر الذي يملأ الله عز وجل به الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما، والذي بعثني بالحق بشيرا، إن الثابتين على القول به في زمان غيبته لأعز من الكبريت الأحمر. وهذا أيضا طبعا الكبريت الأحمر هو إحدى المعادن النادرة في الأرض. فيشبه رسول الله صلى الله عليه وآله الثابتين على القول بإمامة الإمام المهدي الثاني عشر بأنهم أندر وأعز من الكبريت الأحمر، وهذا من جانب حقيقة يدعو إلى الدعاء والتوسل بالثبات. هذا الإمام الصادق سلام الله عليه يقول في آخر الزمان: عليكم بدعاء الغريق. قيل له: يا ابن رسول الله، وما دعاء الغريق؟ قال: أن تقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. حقيقة هذا من جانب، ومن جانب إحنا شقد لازم نستشعر النعمة الإلهية الكبرى الذي جعلنا من الثابتين على ولاية محمد وآل محمد، وعلى المعتقدين بالإمام الحجة بن الحسن صاحب العصر والزمان. هذه نعمة كبرى قد ظل عنها الأقوام وقد ظلت عنها أمم، والله سبحانه وتعالى وهبها لنا، فما أكبرها من نعمة وما أعظمه من منعم. وهذه النعمة وهذا الإنعام يستحق منا الشكر لله سبحانه وتعالى. قال رسول الله: كما قلنا، إن الثابتين على القول به في زمان غيبته لا عز من الكبريت الأحمر. فقام إليه جابر بن عبد الله الأنصاري فقال: يا رسول الله، وللقائم من ولدك غيبة؟ قال: إي وربي، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. يا جابر، إن هذا الأمر من أمر الله، وسر من سر الله، مطوي عن عباده، فإياك والشك فيه، فإن الشك في أمر الله عز وجل كفر بحد الكفر. إذن هاي هنا نكتة من رسول الله، كان ينبه الأمة على وجود غيبة لولده صاحب العصر والزمان. وهكذا كل أهل البيت، كل الأئمة ركزوا على قضية غيبة الإمام، وأنه له غيبة، وأنه سوف تطول، وأنه هنالك مشككون، وهنالك ثابتون، وهنالك مستعجلون. فهذه التنبيهات كلها لأجل توعية الأمة بما سوف يمرون به وما مررنا به، ونحن اليوم في عصر غيبة سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان. نسأل الله له الفرج ولنا بحق محمد وآل محمد. وعن أبي سعيد الخدري رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لفاطمة: يا بنية، إنا أعطينا أهل البيت سبعا لم يعطها أحد قبلنا: نبينا خير الأنبياء وهو أبوك، ووصينا خير الأوصياء وهو بعلك، وشهيدنا خير الشهداء وهو عم أبيك حمزة، ومنا من له جناحان خضيبان يطير بهما في الجنة وهو ابن عمك جعفر، ومنا صبط هذه الأمة وهما ابناك الحسن والحسين، ومنا والله الذي لا إله إلا هو مهدي هذه الأمة الذي يصلي خلفه عيسى بن مريم. ثم ضرب يده على منكب الحسين عليه السلام فقال: من هذا ثلاثا. وهنالك العشرات من الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خصوص القضية المهدوية والإمام الثاني عشر. أما عن أمير المؤمنين سلام الله عليه فقد ورد عن الأصبغ ابن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث طويل قال: فوجدته مفكرا، قلت: يا مولاي، أراك مفكرا؟ قال: في مولود يكون من ظهر الحادي عشر من ولدي. في مولود يكون من ظهر الحادي عشر من ولدي، وهو المهدي الذي يملأها عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما، تكون له غيبة يظل بها أقوام ويهدي بها آخرين، أولئك خيار هذه الأمة مع أبرار هذه العترة. ولما صالح الإمام الحسن عليه السلام معاوية بن أبي سفيان دخل عليه الناس فلامه بعضهم على بيعته، أنه أنت كيف تنطي الحكم وتبايع معاوية؟ فقال عليه السلام: ويحكم، ما تدرون ما عملت، والله الذي عملت خير لشيعتي مما طلعت عليه الشمس أو غربت، ألا تعلمون أني إمامكم ومفترض الطاعة عليكم وأحد سيدي شباب أهل الجنة بنص من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قالوا: بلى. قال: أما علمتم أن الخضر لما خرق السفينة وأقام الجدار وقتل الغلام كان ذلك سخطا لموسى بن عمران من اعترض عليه نبي الله موسى، إذ خفي عليه وجه الحكمة في ذلك، وجه الحكمة في ذلك، وكان ذلك عند الله تعالى حكمة وصوابا. قال: ما فعلته عن أمري. الخضر: أما علمتم أنه ما منا أحد إلا ويقع في عنقه بيعة لطاغية زمانه إلا القائم الذي يصلي خلفه روح الله عيسى بن مريم عليه السلام، فإن الله عز وجل يخفي ولادته ويغيب شخصه لئلا يكون لأحد في عنقه بيعة إذا خرج. ذاك التاسع من ولد أخي الحسين ابن سيدة الإماء، يطيل الله عمره في غيبته ثم يظهره بقدرته في صورة شاب ابن دون 40 سنة، ذلك ليعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه الرواية أيضا دلالتها وصراحتها في قضية الإمام المهدي واضحة، والتركيز على غيبته وطول عمره الشريف، ونكتة فيها نكتة مهمة، وهي إظهار بعض العلل لغيبته سلام الله عليه. طبعا احنا هنالك رواية يعني علة العلل لا نعلمها إلا بعد أن يظهر سلام الله عليه، هو الذي يبين سبب الغيبة الأصلي والأساسي. أما من هنا وهناك أهل البيت أعطونا إشارات في سبب في بعض أسباب وذكر بعض علل الغيبة، وهذه من ضمنها أن أحد أسباب الغيبة لئلا يكون في عنقه بيعة لطاغية من طواغيت الزمان، كما كان لسائر أهل البيت سلام الله عليه، حتى الحسين سلام الله عليه، فهو وإن لم يبايع يزيد ولم يرضخ لحكمه واستشهد في هذا الخط وفي سبيل إصلاح أمة جده، لكنه بقي بعد شهادة الإمام الحسن العسكري تحت حكم معاوية 10 سنين. لاحظ، تحت حكم معاوية 10 سنين، فالإمام الحسن سلام الله عليه استشهد في سنة 50 للهجرة، وبقي إلى سنة 60 حينما استشهد، إلى أن توفي معاوية، هلك معاوية ذاك الوقت الإمام الحسين ثار. فحتى الإمام الحسين عن هذه كما قلنا هذه الرواية فيها إشارة إلى ذكر علة من العلل، طبعا يذكرون هنالك ربما 8 علل ظاهرية لغيبة الإمام سلام الله عليه، سوف أيضا نستذكرها إن شاء الله في حلقات مقبلة بتوفيق منه سبحانه وتعالى. تقول هذه الرواية: يغيب الله شخصه لئلا يكون لأحد في عنقه بيعة إذا خرج. وهذا شيء مهم، لأن جميع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام من أمير المؤمنين إلى الإمام الحسن العسكري كانت لهم بيعة لطواغيت زمانهم، حتى الحسين سلام الله عليه، حتى الحسين كانت له، وإن الحسين سلام الله عليه وإن لم يبايع يزيد وإن لم يرضخ لحكم يزيد، لكنه كان في كنف أخيه الإمام الحسن سلام الله عليه تحت حكومة معاوية، وبعد أن استشهد الإمام الحسن بقي ولم يجرد سيفا ولم يخرج عن هذا العهد الذي عاهد به الإمام الحسن سلام الله عليه معاوية، لم يخرج إلا بعد أن هلك معاوية وجاء الحكم ليزيد وأرادوا أن يأخذوا منه البيعة فأبى وثار عليه. إذن حتى الحسين سلام الله عليه هو في عصر من العصور وفي دهر من حياته سلام الله عليه كان تحت حكم معاوية، بل ليس فقط حكم معاوية، من كان قبله من الخلفاء الذين نحن الطائفة الحقة لا نعترف بمشروعية غير أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في الإمامة، فالإمام الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو أمير المؤمنين، ومن أخذ الخلافة بغير حق فإذا بغير مشروعية، فالرضوخ له والسكوت عنه هو بالنتيجة طبعا بنحو الإكراه، كما كان أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكما كان في الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، وكما كان في الإمام الحسين أيضا، حيث أنهم عاصروا الخليفة الأول والخليفة الثاني والخليفة الثالث، ووصل الأمر إلى معاوية، وأيضا في قضية معاوية الصلح المعروف بين الحسن المجتبى سلام الله عليه وبين معاوية. وعن الإمام الحسين سلام الله عليه، لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله عز وجل ذلك اليوم حتى يخرج رجل من ولدي يملأها عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما، كذلك سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول. وقيل للحسين عليه السلام أنت صاحب هذا الأمر؟ قال لا، لكن صاحب هذا الأمر الطريد الشريد الموتور بأبيه المكنى بعمه. طبعا هنا المكنى بعمه يعني من كناه سلام الله عليه أبو جعفر، وهذه كنية يكنى بعمه لأن عمه أيضا اسمه جعفر الكذاب وهو يكنى به. هذا طبعا واحد من المعاني، من معاني المكنى بعمه. هنالك معنى آخر وهو أن عمه سوف يدعي الإمامة، يدعي الإمامة بالنيابة أو يعني بعد أخيه الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، فهو يكنى به يعني يشار إليه أن الإمام الواقعي هو الإمام المنتظر، وذلك الإمام الكاذب المدعي للإمامة وهو جعفر الكذاب. يضع السيف على عاتقه 8 أشهر، يعني يحارب 8 أشهر لا غير. وعن الإمام زين العابدين سلام الله عليه قال القائم منا. طبعا هنا قبل أن أقرأ هذا الحديث الشريف عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه، وسوف نذكر ذلك بشكل مفصل حينما نستعرض في حلقات مقبلة إن شاء الله عصر الظهور وحركة الإمام المهدي سلام الله عليه، لكن هنا لا بأس من الإشارة باعتبار كان يعني جاءت في موردها. يقول يضع سيفه على عاتقه 8 أشهر، بمعنى شنو؟ كناية عن القتال والمعارك. الكثير من الناس وبعض من يعني عن عمد وغير عمد يحاول أن ينطي هالة مروعة في قضية الإمام المهدي وسفك الدماء، وتعبيرنا أنه الدم يوصل للركب وما إلى ذلك، وهذا غير واقعي تماما على الإطلاق. صح أن الإمام يخرج بالسيف كجده رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني له سنة من سنة جده رسول الله صلى الله عليه وآله، رسول الله جاء بالسيف وهذا أيضا يأتي بالسيف، لكنه لو لاحظنا الفترة التي يظهر بها بالسيف نجدها 8 أشهر فقط. فمن ناحية زمانية يعني لو سوينا إحصائية وجدول بياني مثل ما نعبر، سوينا إحصائية وجدول بياني نشوف أنه الأصل في حركة الإمام المهدي هو السيف أو السلام من الناحية الزمانية ومن الناحية المكانية. من الناحية الزمانية عندنا بعض الروايات تقول أن الإمام المهدي دولته وهو يحكم 309 سنة وازدادوا 9 بعدد سنين أصحاب الكهف. زين، وطبعا هذا حياته هنالك. أما دولته سلام الله عليه ودولة العدل الإلهي لا تمتد إلى ما شاء الله من السنين ما كان علمه عند الله سبحانه وتعالى. المهم، فهذا كله في دعاء وسلام فقط في الثمانية أشهر الأولى قتال. فلو قسنا ثمانية أشهر إلى 309 سنين، يعني إزداد يصير العدد، يعني واحد من كذا من 300 سنة. وهذا شيء واضح أن الاستثناء يكون شنو؟ في القتال. الاستثناء في القتال وليس في الصلح. فالصلح والدعاء والسلام هو الأصل. وكذلك من الناحية المكانية، حينما نجد أن حركة الإمام سلام الله عليه والقتال الذي يحدث لا يشمل كل العالم في زمنه سلام الله، ما علينا إحنا في ما قبل زمانه، قد ربما تحدث كوارث، حرب عالمية ثالثة، هذا لا يختص به سلام الله عليه، لا، لكن بعد ظهوره تكون الحركة القتالية لا تتجاوز ربما الجزيرة العربية، يعني في الشام، في العراق، في بعض الأطراف الأخرى من هنا وهناك. أما بقية العالم فيفتح بالتهليل والتكبير والتحميد، وبالنتيجة بعبارة أخرى هذه الروايات تقول يفتحها بالتهليل يفتحها بالتكبير، وهي إشارة واضحة إلى الحركة السلمية والحركة الإقناعية في قضية الإمام المهدي. حينما يقبل عليه، تقبل عليه الأمم وتقبل عليه الشعوب، فيؤمنون به، خصوصا بعد نزول عيسى ابن مريم سلام الله عليه والصلاة خلفه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نكون من أنصاره وشيعته ومقوية سلطانه. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.